أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا الملاحظة الأولى على ما نقلناه أو نقل عن صاحب الفصول قدس الله نفسه. الملاحظة الثانية على ما ذكره هو أنه إذا سلمنا أن قبح التجري يختلف بالوجوه والاعتبارات، لكن الجهة التي تؤثر على هذا القبح، الجهة الواقعية التي تؤثر على هذا القبح وتؤدي إلى زواله أو تؤدي إلى اشتداده أو تؤدي إلى التزاحم بينه وبين الجهة الواقعية، على الحالات المختلفة التي ذكرها، الجهة الواقعية التي تؤثر على قبح التجري لابد أن يشترط فيها أن تكون جهة ملتفت إليها من قبل هذا الشخص نفسه، أن يكون عالما بها، أن يكون ملتفتا إليها، عندئذ تكون مؤثرة في قبح التجري، إما برفعه أو بتقليله أو باشتداده. ثم الواضح بأن الوجوب الواقعي والمصلحة الواقعية الموجودة في الفعل غير ملتفت إليها من قبل المتجري أو من قبل هذا الشخص، أو بعبارة ندقق أكثر في محل كلامنا، الجهات الواقعية التي يفترض أنها تزاحم قبح التجري هي غير ملتفت إليها من قبل المتجري. واضح أنه لا يعلم بها المتجري ولا يلتفت إليها المتجري، لأن المفروض أن المتجري هو يعتقد بحرمة الفعل، واضح بحرمة الفعل، فكون الفعل في الواقع واجب، كون الفعل في الواقع فيه مصلحة ملزمة، هذا أمر مفهوم عنه من قبل المتجري ولا يعلم به. مع الغفلة، مع عدم العلم، كيف يمكن أن تكون هذه الجهة الواقعية تكون مؤثرة في ماذا؟ في قبح شنو؟ التجري. إنما تكون مؤثرة في قبح التجري لو سلمنا أن قبح بالوجوه والاعتبارات والإسلامية إذا كانت الجهة الواقعية مثل من أول مثال في باب الصدق والكذب، واضح الصدق والكذب قبح فيهما ليس ذاتي، والحسن ليس ذاتي، وإنما هو بالوجود والاعتبارات. لكن متى يزول قبح الكذب؟ إذا زوح بجهة واقعية متوجه إليها المكلف، معلومة لدى المكلف، ملتفت إليها من قبل المكلف، إذا علم بأن كذبه هنا يترتب عليه إن جاء مؤمن مثلا، إذا علم بذلك والتفت إلى ذلك، عندئذ كذبه يزول عنه شنو؟ يزول عنه القوبة. وأما إذا فرضنا أنه هو لا يعلم بذلك وكذب، وهو يرى بأن هذا كذب قبيح وحرام شرعا، لكن ترتب عليه من باب الصدفة إن جاء مؤمن، هذا لا يوجب زوال ماذا؟ القبح الذي قبح الفعل الذي ماذا صدر منه في حال عدم العلم وعدم الالتفات. إذن في محل كلامنا، ما نقدر نقول أن الجهة الواقعية الموجودة في باب التجري هي ماذا توجب التأثير على قبح شنو؟ على قبح التجري، لأن الجهة مخفول عنها، وهذا مطلب قدم سابقا، الالتفات لا بد منه. ولذا ذكر هناك بأنه أكو التفات ارتكازي، أكو التفات أكثر من هذا اللي ذكر هناك، لكن الالتفات والعلم لا بد له، لا بد منه حتى تكون الجهات الواقعية مؤثرة في هذا القبح. هذا الأمر الثاني. الأمر الثاني أو الثالث؟ الأمر الثالث، هاي مسألة أنه هذا الكلام فيه خلط بين المفاسد، باب المفاسد والمصالح والأحكام الشرعية المترتبة عليهما من جهة، وبين ماذا؟ وبين باب الحسن والقبح. هذا الخلق مو صحيح. ما باباني مستقلان، هذا باب وهذا باب مستقل على حده، ولا تنافي بينهما اصلا. فما في تنافي بين الجهه الواقعيه وبين قبح التجرد، حتى نضطر الى الالتزام بالكسر والانكسار على النحو الذي ذكره صاحب الاصول. هذا كله قرع التنافي. وما يمكن الجمع بين ان يكون الفعل المتجرى به فيه جهه واقعيه، مصلحه واقعيه ملزمه، وجوب واقعي، وبين ان يكون شنو؟ قبيح. هذا كيف يمكن الجمع شنو؟ بينهما، لانه اكو تنافي بينهما. فنضطر الى الالتزام بالكسر وشنو؟ والانكسار. بينما الصحيح هو لا، انه باب المفسدة والمصلحة باب مستقل، وباب القبح والحسن والقبح باب آخر، باب مستقل لا علاقة لأحدهما بالآخر. المصلحة والمفسدة أمران وجوديان لا يتوقفان على العلم والالتفات إطلاقا. ما له علاقة بالعلم وما له والالتفات. المصلحة موجودة علم بها المكلف ولا يعلم، المفسدة موجودة علم بها المكلف، الوجوب الواقع موجود علم بها المكلف ولا يعلم، لا يتوقفان عن الالتفات والعلم. بينما الحسن والقبح لا، ليس هكذا. هما أمران واقعيان ثابتان، ويشترط في تحققهما العلم ماذا؟ والالتفات. يشترط في تحققهما العلم والالتفات. عدم الالتفات وعدم العلم لا قبح ولا حسن. إذن هما أمران مستقلان بعبارة الوضوح، ما في تنافي. من أن نفترض أن الفعل المتجرى به فيه جهة واقعية مفسدة واقعية، لكن هو في نفس الوقت هو شنو؟ هو أقول فيه اشتباه، فيه مصلحة واقعية ملزمة، لكن هو في نفس الوقت يكون قبيح. ليش؟ لأنه الباب مستقل قبيح من جهة الصدور، من جهة الصدور من شخص يعلم أنه شنو، يعتقد أنه شنو حرام، فيكون الفعل قبيح. لكن هو الفعل في حد نفسه يكون فيه ماذا؟ من مصلحة واقعية ووجوب شنو؟ ووجوب واقع. هذا ما له علاقة بها، ما في منافاة بينهم. أو يكون الفعل فيه فيه مفسدة واقعية، وفي نفس الوقت يكون شنو؟ حسنة. يكون حسنة لأن الحسن والقبح مرتبط بجهة الصدور، كيفية صدور من المكلف. فإذا صدر من مكلف يعلم ويعترف بأنه حرام، هو يكون قبيح، حتى إذا كان الفعل في الواقع فيه جهة مصلحة واقعية، وكان فيه وجود ماذا؟ وجود واقع. لا تنافي بين الأمرين، حتى نضطر إلى ماذا؟ إلى الالتزام بالكسر والانكسار. هذا كله إذا ما شينا القانون في ماذا؟ في أن القبح في التجري يتعلق بماذا؟ بالفعل المتجرى به، الفعل المتجرى به نفسه هو يكون قبيح، ويكون فيه مصلحة ملزمة ووجوب شنو؟ واقعي. قلنا مع ذلك ولا منافاة بينهما. إذا ما ظنك بما إذا التزمنا بما التزم به صاحب الكفاية من أن الفعل أصلا لا ينتسب إلى الله، فعلا متجرى به يبقى على ما هو عليه في الواقع، ما له علاقة بماذا؟ بمسألة القبح، وإنما القبيح هو العازم والتصميم والتصدي لفعل المعصية، هذا هو القبيح، هذا هو القبيح. للفعل المتجرى شنو به؟ فحينئذ عدم المنافاة، وإن كان الجامع بين الجهة الواقعية وبين قبح التجري يكون شنو؟ يكون أوضح، يكون أوضح وواضح، أن المنافاة بين يصدر ما هو حسن في ما هو واجب في الواقع من المكلف، لكنه يصدر منه بشكل شنو؟ قبيح. بعد أوضح يكون لأنه الفعل ما يكون هو مركز لاجتماع الجهة الواقعية والقبح شنو؟ والقبح الموجود في المقام. هذه الملاحظة الثالثة. الملاحظة الرابعة وهي مو ملاحظة وإنما توضيح ما قال صاحب الفصول، وهي مسألة أن لازم ما ذكرناه هو تعدد استحقاق ماذا؟ استحقاق شنو؟ استحقاق العقاب، فيما لو صادف تجري المعصية شنو؟ حقيقية. فيما لو صادف تجري المعصية حقيقية، بعبارة هكذا نقرا أنه عندما يصادف التجري المعصية الحقيقية هل يتعدى استحقاق العقاب أو لا؟ إذا قلنا أن التجري هو ملاك مستقل لاستحقاق العقاب، والمعصية أيضا ملاك مستقل لاستحقاق العقاب، فإذا صادف التجري المعصية عصى، والتجري موجود. صحيح التجري اصطلاحا يقولون هو شنو؟ هو ما إذا لم يصادف القطع شنو؟ الواقع. لكن التجري اللي يوجب استحقاق العقاب، اللي بيتجري على المولى، اللي بيهج بحرمة المولى، اللي بيتمرد على المولى بإقدام على المعصية، موجود في المتجري الاصطلاحي وفي ماذا؟ وفي العاصي. فإذا كان هذا الإقدام على المعصية، هذا التجري الموجود في المتجري الاصطلاحي ملاك مستقل لاستحقاق العقاب، وهو موجود بنفسه في ماذا؟ العاصي، والعاصي يزيد عليه بماذا؟ بوجود ملاك آخر يوجب استحقاق العقاب، وهي المعصية الحقيقية الصادرة منه. هذا مو فقط هو في مقام التمرد على المولى وعدم احترام المولى، لا، صدرت منه معصية حقيقية. فإذا لا بد من الالتزام بتعدد استحقاق العقاب. هل نلتزم بتعدد استحقاق العقاب أو لا نلتزم باستحقاق تعدد استحقاق العقاب؟ هذا مطلب فقه الناس، فقهنا قلنا بأنهم يعني ماكو مشكلة بنظر العقل بحسب ما نفهم وندرك، ماكو مشكلة من الالتزام بتعدد استحقاق العقاب في العاصمة. ملاكان لاستحقاق العقاب موجودان فيه، نلتزم بأن هذا ملاك. ذكرنا سابقا بأنه أن ما ثبت للمولى ليس هو عبارة عن حق واحد، وإنما هناك حقان للمولى، حق احترام ورعاية شؤونه وعدم التمرد عليه، وحق تحصيل أغراضه الملزمة، حق تحصيل أغراضه الملزمة، هذا حق آخر في غير ذلك الحق. غير ذلك الحق العاصي خالف كلا الحقين، هم تمرد على المولى وتجرع على المولى، بينما هو المفروض بأن يكون يعني أن يتزيّر زي العبودية ويلتزم بملازم العبودية، وأيضا فوت على المولى الملاك الملزم، فوت على المولى الملاك ماذا؟ الملاك الملزم، خالف كلا الحقين. وقت القاعدة يستحق شنو؟ عقابين، يستحق عقابين ولا محذورة في الالتزام بذلك. نعم قد يقال أن هذا على خلاف ظواهر الأخبار، أن الأخبار عندما تتحدث عن العقاب للعاصي على بعض المعاصي ظاهرها أنه عقاب واحد، وأنه أكثر من ماذا؟ من عقاب، عقاب واحد ظاهرها أنه عقاب واحد يستحق العاصي. قلنا أن هذا لا يعني لا يوجب رفع اليد عما ذكر، وذلك أنه بالإمكان أن نفترض أن هذا العقاب المقدر في تلك الروايات هو العقاب الزائد، هو العقاب الشديد الذي يستحقه العاصي دون ما لا دون المتجرد. أخرج جلالة الروايات المشارة بالقامة كذا وكذا لوحظ في عبارة أخرى، لوحظ لعله لوحظ في هذا العقاب مذكور كلتا الجهتين وكلا الحقين، وكون العاصي ماذا؟ هو خالف كلا ماذا؟ كلا الحقين. وقدم لهذا المقدار خطيب بأنه شارب الخمر عقاب كذا، فدار عقاب كذا إلى آخره، ممكن افتراضا. ينطرح حينئذ سؤال آخر اللي أشار له الرسول واختاره الرسول، وهو أنه هل يتداخل العقابان؟ يعني إلى هنا انتهينا بهذه النتيجة، أن هناك ملاكان مستقلان في المعصية الحقيقية لاستحقاق العقاب، اللي نعبر عنه بالمتجري إذا صادف قطعه شنو؟ الواقع. هناك ملاكان مستقلان لاستحقاق العقاب. هل يمكن الالتزام بتداخل العقاب؟ يندك أحدهما في الآخر فيكون هناك عقاب واحد، واضح؟ هل يتداخل العقابان أو لا؟ صاحب الفصول التزم بتداخل العقابين، وظاهر أن هذا فرع الالتزام بتعدد ملاك شنو؟ ملاك الاستحقاق، وإنما يقع الكلام في أنه ملتزم بتداخل العقابين أو لا ملتزم بتداخل العقابين. استدل على التداخل أو بعبارة أخرى على ما ذهب إليه صاحب الفصول من التداخل، استدل بهذا الدليل، لأنه لا إشكال في عدم تعدد العقاب والثواب في موارد المعصية والطاعة، قضية مسلمة، لا إشكال في عدم تعدد العقاب في موارد المعصية والثواب في موارد المعصية والطاعة. شنو الدليل على هذا لا إشكال فيه؟ يقول لأن نرجع في ذلك، يعني تعدد العقاب وعدم تعدد العقاب واضح أنه ليس هو الأدلة اللفظية، نتكلم عن قضية عقلية، فالمرجع هو الارتكاز القضائي، هذا هو اللي يحدد أنه في الطاعة تعدد ثواب، في المعصية تعدد عقاب أو لا. المرجع هو الارتكاز العقلائي، والارتكاز العقلائي في باب الطاعة والمعصية لا يحكم إلا بعقاب واحد في باب المعصية وثواب واحد في باب ماذا؟ في باب الطاعة. والذي يشهد لذلك، يشهد بهذا الارتكاز العقلائي، هو أننا نرى أن السيد لا يعاقب عبده بعقابين إذا صدرت منه شنو؟ المعصية. عقاب على العزم على المعصية، وعقاب على ماذا؟ على تفويت غرض المولى المعصية الحقيقية. وكذلك نرى أن السيد لا يثيب عبده بثوابين على شنو؟ على موافقة أوامره ونواهيه، ثواب على عزم على الانقياد، وثواب على من؟ على الطاعة الحقيقية المتحققة في الخارج. فإذا هذه سيرة للعقلات تكشف عن ذاك الارتكاز اللي قلناه، وهو ماذا؟ أنه لا يستحق إلا ثواب واحد وعقاب واحد، واضح هذا؟ لو الارتكاز العقلائي هو المرجع في تحديد تعدد العقاب أو وحدة العقاب، فنستكشف من هذا كله، نستكشف أن هذه النتيجة، أن التجري إنما يكون سبب لاستحقاق العقاب في حالة عدم المصادفة للواقع، في فرض عدم المصادفة للواقع، وإلا إذا صادف الواقع يندك أحدهما بالآخر ويكون هناك عقاب شنو؟ واحد، يكون هناك عقاب واحد. إذن ما سلمناه المعصية أيضا ملاك مستقل لاستحقاق العقاب، هذا الشيء اللي سلمناه، هذا سلمه، لكن نقول شو نسويه؟ الارتكاز العقلائي يقول في المعصية ما في إلا عقاب واحد، سيرة العقلاء انجرت على هذا، وما نقدر نخالف هذا، فنضطر إلى أن نقول أن هذا اللي فرغنا عنه، وهو أن التجري فيه ملاك لاستحقاق العقاب، نقول صحيح هو ملاك، فيه ملاك وموجب لاستحقاق العقاب، لكن في حالة المخالفة فقط للواقع، يعني حالة مخالفة القطع، قطع المتجري علما للواقع، يعني في حالة ما إذا كان ما شربه شنو ماء، هنا التجري يوجب استحقاق العقاب. أما إذا صادف الواقع وتبين أنه خمر وشرب خمرا وكانت هناك مخالفة ومعصية حقيقية، هنا التجري ما يكون ملاك مستقل لاستحقاق العقاب، يندك أحدهما بالآخر ويكون التأثير للمعصية لا للتجري، وهذا بالنتيجة راح يثبت لنا ماذا؟ تداخل شنو؟ عقاب. واضح أن يقول وقت فعلا. هذا الدليل إذا لم نفسره كما هو ظاهر بإنكار أصل المطلب وهو استحقاق المتجري استحقاق العقاب، إذا ما فسرنا بهذا طبعا، لكن الظاهر أنه هو مبني كما قلنا على التزام باستحقاق المتجري للعقاب، وأن التجري ملاك مستقل لاستحقاق العقاب، لكنه مو واضح على الوجه وما يمكن الالتزام به. يعني بكل بساطة نقدر ننقض عليه، ننقض عليه بشكل كلش واضح، وهو أن الارتكاز العقلائي أيضا من جهة أخرى يلوم ويذم المولى إذا ساوى في العقاب بين المتجري وبين ماذا؟ وبين العاصي. يلوم طبعا مع فرض تساويها من الجهات الأخرى، سلاح جهة أخرى، هذا عالم، هذا جاهل، هذا سيد، هذا نصير، هذا مطلع آخر، مع فرض تساويهما من الجهات الأخرى، هذا المولى يجي يعاقبهما بعقاب واحد متساوي. عقلاء يلومون، يلومون، يقول هذا نوع من الظلم أن تعاقب المتجري، واضح، بنفس ماذا؟ بنفس عقاب ماذا؟ بنفس عقاب شنو؟ بنفس عقاب العاصي. لا، هذا يستحق عقاب أكثر من ذلك. هذا صحة الذم، صحة اللوم بنظر العقلاء، هذا يكشف ماذا؟ يكشف أنه لا، التجري هو ملاك مستقل لاستحقاق العقاب، حتى في فرض ماذا؟ حتى في فرض مصادفة القطع علما للواقع. نعم، بلحاظ الاحترام وبملاك الاحترام هما يتساويان في ماذا؟ في العقوبة. صحيح، لا يمكن إنكار هذا، إنهم بملاك الاحترام هتكون حرمة واحد فيهما، ماكو فرق بين المتجري وبين ماذا، كل منهما هتك حرمة المولى بدرجة واحدة، وخالف الحق بدرجة واحدة ولم يحترم المولى بدرجة واحدة. لكن بلحاظ المجموع عندما نريد أن نخرج بنتيجة كم عقاب يستحق هذا، نقول هذا يستحق عقاب، فيعاقب عقاب واحد بالمحصلة النهائية، يعاقب عقاب واحد، وهذا يعاقب عقاب واحد، يقول هذا يلومه العقلاء. العقلاء يقولون أن هذا المولى لم يضع الشيء في موضعه، لم يضع الشيء في موضعه، يعني هذا خالف من جهتين، هم فوت على المولى غرضه، وهم لم يحترم ماذا؟ المولى، بينما ذاك فقط لم يحترم المولى، لم يفوت عليه غرضه، لم يشرب خمره، فهذا أيضا أكو به ارتكاز نشعر به، وهو ماذا؟ وهو يساعد على ماذا في الحقيقة؟ يساعد على أن الملاك قائم وموجود لاستحقاق العقاب، حتى على فرض ماذا؟ حتى على فرض شنو؟ حتى على فرض، حتى على فرض المخالف الموافقة علما، حتى على فرض المصادفة للواقع. بعبارة أخرى، أنه لو فرضنا صوغ المطلب بشكل واضح أكثر، يعني من جهة أخرى، أنه لو فرضنا أن المولى، هذا المولى العرفي، عاقب العاصي أكثر مما يعاقب المتجري، العقلاء يقولون هذا في محله، هذا شيء صدر من أهله في محله، هكذا يرون العقلاء. وهذا هو كاشف، واضح كاشف على ماذا؟ على أن التجري ملاك مستقل للعقاب مطلقا في حال المصادفة وفي حال ماذا؟ وفي حال المخالفة. هذا هو الذي ندركه بعقولنا، وحينئذ لا نوافق على ما ذكره من أن المولى يعاقب عبد على المعصية بعقاب شنو؟ بعقاب واحد، ما يخالف، يعاقب عقاب واحد، هذا قد يكون ملحوظ بكلا الأمرين، وهم يتأذى منا لأنه ما احترمه، وهم يتأذى منا لأنه ما حقق له، فوت عليه الغرض الملزم له، يعاقب عاقب بعقاب واحد والعقاب الشديد. كلامنا مو هذا الارتكاز، يجب أن نلاحظ بالإحاظة المقايسة بينه وبين ماذا؟ وبينه وبين المتجري. إذا لاحظنا قايسنا أحدهما بالآخر نشعر بأنه هذا المولى، وهو أنه هذا يلوم المولى إذا ساوى بينهما في العقل، وإذا عاقب المولى العاصي أشد مما يعاقب المتجري. العقل يقول هذا، العقل يقول هذا في محله، هذا في محله، ليس ظلما لماذا للعاصي. وهذا كله يكشف على أنه في الحقيقة ليس هناك ماذا؟ تداخل. بعد ذلك نقع الكلام في التنبيه الأخير في هذه المسألة، وهو ثمرة هذا الباحث. وصلى الله على محمد وآله.